لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. انتهينا من الحديث عن الخبر إذا كان جملة، والآن نشرأ في القسم الثالث من أقسام الخبر، وهو إذا كان شبه جملة، لأن القسم الأول من أقسام الخبر هو الخبر المفرد، القسم الثاني الخبر الجملة، القسم الثالث هو محل بحثنا. وأخبروا بظرفنا بحرف جار ناوين معنى كائن أو استقار. العرب كما أنهم أخبروا بالمفرد فقالوا زيد قائم، فقائم خبر مفرد، وكذلك أخبروا بالجملة فقالوا زيد أبوه قائم، فأبوه مبتدأ ثاني وقائم خبر للمبتدأ الثاني. الجملة الخبرية تكونت من المبتدأ الثاني والخبر. كذلك أخبروا بظرف أو أخبروا بجار ومجرور، أو قل أخبروا بشبه الجملة في قولهم زيد عندك أو زيد في المنزل. فكلمة عندك وكلمة في المنزل هذا خبر، وهذا ليس من قبيل المفرد ولا هو من قبيل الجملة. إذن هو قسم ثالث، قائم بذاته، قائم برأسه، هذا يقال له الخبر إذا كان شبه جملة. ولكن شبه الجملة تحتاج إلى عامل، العامل فيها الأصل في العامل أن يكون هو الفعل، الأصل في العمل العمل، إنما وجد للفعل. إذا رأيتم اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو أفعل التفضيل أو المصدر أو بقية الأسماء التي تعمل، إنما تعمل فببركة مشابهتها للفعل. شبه هذه الأسماء للفعل أضفى عليها بركة من الفعل وهي العمل. أما أصل وظيفة العمل وظيفة للفعل ليست الأسماء. ولهذا قال البصريون، قالوا عندما نقول عفوا، قال الكوفيون زيد عندك، زيد مبتدأ وعندك هنا شبه جملة. يقولون شبه الجملة تحتاج إلى عامل يعمل في محلها، هذه شبه الجملة احتاجت إلى عامل، والأصل في العامل أن يكون فعلا. فلهذا نقدر هنا ما بين زيد وما بين عندك نقدر فعل محذوف، فنقول زيد كان عندك، زيد استقر عندك، زيد وجد عندك، زيد ثبت عندك. فبما أننا قدرنا هذا الفعل يكون هذا الفعل هو العامل في عندك. تعالوا إلى البصريين، البصريون يقولون لا نقدر فعل وإنما نقدر اسم فاعل. لماذا؟ يقولون لأن الأصل في الخبر أن يكون مفرد، الأصل في الخبر أن نقول زيد قائم فقائم مفرد، وبما أن الأصل في الخبر أن يكون مفرد، إذن عندما نقول زيد عندك فعندك تحتاج إلى عامل، فالعامل لا بد أن نجعله مفرد حتى يكون هو الخبر، ويكون لفظة عندك متعلق ومعمول، والمعمول تابع للعامل. فعندما تقول زيد عندك أصلها زيد كائن عندك، فكائن هو اسم فاعل مفرد، حاله حال قائم، حاله حال نائم، في زيد نائم زيد قائم. فإذا بما أن الخبر الأصل فيه أن يكون مفرد، إذا نقدر العامل هنا مفرد، فيكون زيد عندك أي زيد مستقر عندك، زيد كائن، زيد ثابت، زيد موجود عندك. فإذا البصريون يقولون نقدر العامل في شبه الجملة اسم، لأن الاسم مفرد والخبر الأصل فيه أن يكون مفرد. الكوفيون يقولون نقدر العامل في شبه الجملة فعل. لماذا؟ لأن الفعل عامل والأصل في العمل أن يكون للفعل. هذا موضع الخلاف. المصنف ابن مالك يقول أنا لا أرجح، أنا أقول أنت بالخيار تستطيع أن تقدر أن العامل اسم فتقول زيد كائن عندك، وتستطيع أن تجعل المحذوف المقدر فعل فتقول زيد كان عندك. ولهذا قال ابن مالك ناوين معنى كائن أو استقار عندما يخبرون بالحارث أو يخبرون بالظار فيقولون زيد عندك أو زيد في المنزل، ينوون ما بين زيد وما بين شبه الجملة، ينوون شيئا يعمل في شبه الجملة. هذا الشيء قد يكون فعل وقد يكون اسم، أنت بالخيار. المصنف لم يرجح أحد القولين على الآخر. بقيت مسألة واحدة وهي عندما نقول زيد عندك ونحتاج إلى تقدير عامل، سواء كان هذا العامل اسم زيد كائن عندك أو يكون هذا العامل فعل زيد كان عندك، أين الخبر الآن؟ الخبر هل يمكن أن تشير بإصبعك إلى الخبر فتقول الخبر في زيد عندك؟ هل هو لفظة عندك وحدها أو هو المحذوف وحده أو المجموع؟ الخبر هو أحد ثلاثة، إما أن يكون شبه الجملة زيد عندك الخبر هو لفظة عندك فقط، وإما أن يكون الخبر هو المحذوف، المحذوف زيد كان عندك الخبر هو كان وعندك معمول لا قيمة له، وإما أن نقول أن الخبر هو مجموع العامل والمعمول، العامل والمعمول. هنا أقوال ثلاثة ذهب بعضهم إلى بعضها والبعض الآخر إلى البعض الثاني وهكذا. على كل حال هو أفضل قول ويمكن أن يركن إليه أن نجعل أن الخبر هو المحذوف، الخبر هو المحذوف، وهذا الموجود هو معمول، معمول كما نقول زيد غلام مؤمن، زيد غلام مؤمن، زيد مبتدأ، أين الخبر؟ غلام، أليس كذلك؟ كلمة مؤمن صفة، هذه الصفة هل نستطيع أن نجعلها خبر؟ لا، هي صفة، هي قيد، هي تابع. كذلك زيد عندك أي زيد كان عندك فكان هو الخبر، غاية الأمر أن هذا الخبر محذوف، غاية الأمر أن هذا الخبر محذوف. وقبل أن نطبق لا بأس أن ألفت الانتباه إلى شيء مهم جدا في هذا الباب ويستفاد منه أيضا في باب الصلة. يقولون أن هناك نوعان من الكون، كون عام وكون خاص، ولا أقصد بالكون معنى هذا الكون عن العالم، أقصد بالكون يعني الوجود، هذا كون الشيء أي وجود الشيء. وجود الشيء على شكلين وعلى نحوين، تارة يكون وجود عام وتارة يكون خاص. الآن إذا جئنا لهذه القسمة نقول أفعال الكون العام أربعة أفعال، أربعة أفعال يقال لها أفعال الكون العام. هذه الأفعال الأربعة تدل على ثبوت الشيء، على أصل وجود الشيء. عندما أقول زيد عندك أي زيد كائن، ما معنى كائن؟ موجود، ثابت، مستقر، موجود. بمعنى أنه موجود عندك، بخلاف عندما أقول زيد نائم عندك، كلمة نائم هذا وجود خاص، وجود خاص يعني وجد ولكن لا بمطلق الوجود، وجد على هيئة خاصة. زيد آكل أو زيد أكل في الدار، زيد أكل في الدار، وزيد في الدار، زيد موجود في الدار يعني ثبت وجوده في الدار. أما أنه ماذا يفعل هذا لا علم لنا بذلك. زيد أكل في الدار، أكل هذا فعل ولكنه فعل خاص، فعل خاص. فأذن الآن هذا المحذوف الذي وافقنا على أنه هو الخبر، نقول يحذف وجوبا وتارة يحذف جوابا. إذا كان هو أحد الأفعال الكون العامة الأربعة وهي وجد أو ثبت أو استقر أو كان، الكون والثبوت والوجود والاستقرار، هذه أفعال الكون العام التي تدل على الوجود فقط لا تدل على شيء آخر غير الوجود. هذه إذا كان المحذوف العامل هو أحد هذه يكون حذفه وجوبا، يكون حذفه واجبا. زيد عندك، أي زيد كان عندك، استقر، ثبت، وجد، فيكون حذفه حذفا واجبا. أما إذا كان من الأفعال الخاصة، أفعال خاصة مثل نام، أكل، جلس، غير هذه الأربعة، غير هذه الأفعال الأربعة، فلا يجوز حذفه إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه، كأنما يندرج تحت القاعدة العامة التي تقول وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز، يعني الشيء متى ما علم، متى ما وجد شيء يدل عليه جاز لنا حذفه. فإذا زيد عندك فأقول العامل محذوف وجوبا، عندما أقول محذوف وجوبا ليكون في علمك أن هذا من الأفعال، أفعال الكون العام التي هي أربعة أفعال التي تعني الوجود فقط. أما إذا قصدنا حتى هذه الأفعال، يعني إذا أردنا أن ندقق حتى هذه الأفعال، زيد ثبت عندك، زيد عندك يعني زيد بمعنى ثبت عندك. ما معنى ثبت؟ إذا كنا نقصد زيد ثبت عندك يعني زيد وجد عندك بمعنى وجد فقط، هذا فعل عام. أما لا، نقصد زيد ثبت عندك يعني زيد لا يريد أن ينتقل من منزلك أو من عندك إلى مكان آخر، يعني لا يريد أن يتحول. فثبت ما قصدنا بها معناها العام وهو الوجود فقط، وإنما قصدنا عدم التحول، تفتوا، فصار خاص، أصبح خاصا. إذا فهمنا هذا الشيء توجد هناك فائدة متممة لهذا الشيء، وهذه الفائدة تستفيدون منها عندما تفتحون كتب التفسير ولا سيما كتاب الميزان، تلاحظوا في هذه العبارة كثير، يقولوا هذا ظرف لغو وهذا ظرف مستقر، كثير من العبارات في بعض الآيات يقول هذا ظرف لغو وهذا ظرف مستقر، وطبعا هو ما يشرح معنى لغو مستقر لأنه معتمد على معلومات وعلى خلفية القارئ. نحن في البلاغة، في البلاغة وليس في النحو، في البلاغة نسمي كل شبه جملة نسميها ظرف، يعني الجار والمجرور زيد في الدار، ظرف الزمان زيد أمامك، عفوا المكان أمامك، صمت يوم الخميس، ظرف زمان، هذا ظرف الزمان، ظرف المكان، شبه الجملة أو الجار والمجرور، شبه الجملة بأقسامها الثلاثة في البلاغة يطلق عليها ظرف، يطلق عليها ظرف. هذا الظرف إذا كان العامل فيه المحذوف، إذا كان العامل هو أحد الأفعال الأربعة يقال له ظرف مستقر. أما إذا كان العامل فيه واحد من الأفعال الخاصة غير الأفعال الأربعة يقال له ظرف له. خذ مثالا: تأتي بسورة من مثله، تأتي بسورة من مثله، من مثله هذا ظرف مستقر، تأتي بسورة من مثله، تأتي بسورة من مثله، من مثله هذا ظرف، ظرف أو لا ظرف على المصطلح البلاغي كيف الجملة فهو ظرف، ظرف متعلق بأي شيء يعني العامل فيه ما هو؟ تأتي بسورة كائنة من مثله، فهي متعلق بمحذوف وهو كائن مستقر من أفعال الوجود أو الكون العام، فإذا ظرف مستقر. بينما فأتوا بسورة، بسورة بسورة أيضا ظرف متعلق بأي شيء العامل فيه ما هو؟ فأتوا بسورة، بسورة كلها العامل فيها ما هو؟ ائتوا، الفعل ائتوا ليس من الأفعال الأربعة العامة، فهو ظرف له، واضح؟ فإذا هذا يأتي طبعا يختلف أحيانا المعنى، فأتوا بسورة من مثله إذا جعلنا من مثله ظرف مستقر يختلف عن إذا جعلناها هي نفسها من مثله ظرف له، المعنى يتغير طبعا، وهذا بحثه في البلاغة. على كل حال يصل في علمكم أن هناك ظرف مستقر وظرف له، هو نفس شبه الجملة هذه إذا تعلقت بأحد الأفعال الأربعة يقال لها ظرف مستقر، وإلا فإذا تعلقت بزيد أكل في الدار، في الدار يقال لها ظرف له لأنه متعلق بفعل خاص. يقول ابن مالك: وأخبروا بظرف أو بحرف جار ناوين معنى كائن أو استقار. لاحظوا أخبروا أي جعل العرب الخبر ظرفا أو حرف جار حال كونهم ناوين معنى كائن يعمل في الظرف، يعمل في حرف الجار أو فعل وهو استقار. تقدم أن الخبر يكون مفردا، وتقدم أن الخبر يكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أن الخبر يكون ظرفا، ظرف زمان، ظرف مكان، أو جار ومجرور، نحو زيد عندك، عند ظرف زمان أو مكان،
مكان.
وزيد في الدار،
مكان،
لا في الدار جار ومجرور، حرف جر متقدم. فكل منهما، كل من هذين متعلق معمول بماذا؟ بمحذوف، بعامل محذوف واجب الحال، واجب الحال. إذا نعلم أنه من الأفعال الأربعة، وتوجد تعليقة في أسفل الصفحة لا بأس من قراءتها من قبلكم أنتم لأنني شرحتها. يقول: وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا، لا يفرق المصنف، لا يفرق، المهم أن يكون عامل، عامل في ماذا؟ في شبه الجملة، نحو كائن هذا اسم، أو استقر فهو فاعل. وأنت في خلال من خلال الشرح عرفت لماذا تمسك البصريون بكلمة كائن، لأن الخبر حجتهم أن الخبر الأصل فيه أن يكون مفرد، فلهذا لا بد أن نقدر العامل اسم حتى يكون الخبر مفرد. والكوفيون جعلوه فاعل لأنهم يقولون هذا عامل، والأصل في العامل أن يكون فعل. فإن قدرت كائنا اسم كائن، كان الخبر من قبيل المفرد، كان من قبيل الخبر المفرد. وإن قدرت استقرى، كان من قبيل الخبر بالجملة. كيف بالجملة؟ كأنما يريد أن يرجع أصل الخبر إلى الأصلين السابقين، الخبر إما أن يكون مفرد أو يكون جملة، ولا يكون خبر قسم ثالث. الخبر الذي هو شبه جملة راجع إلى أحد القسمين، لأنك تقدر عامل، هذا العامل إما أن يكون اسم، فإذا الخبر مفرد لأن الخبر قلنا هو المحذوف، الخبر مفرد. وإذا قدرت فعل، فالفعل مع فاعل يكون جملة، وهذا فعل مع فاعل يكون جملة، وهذا لفظة عندك يكون قيد معمول شيء تابع لهما. واختلف النحويون في هذا، في هذا المقدار، فذهب الأخفاش إلى أنه من قبيل الخبر المفرد والخبر بالمفرد، وأن كل منهما، كل منهما يعني كل من إيش؟ ها؟ لا، كل من الظرف والجار والمجرور متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف اسم فاعل، التقدير زيد كائن عندك، أو زيد مستقر عندك، أو زيد في كائن في الدار، أو زيد مستقر في الدار. وقد نسب هذا إلى سيبوي. وقيل إنهما من قبيل الجملة، وإن كل منهما متعلق بمحذوف، الجار والمجرور وظرف الزمان والمكان متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو فعل، والتقدير زيد استقر أو زيد يستقر عندك أو في الدار. ونسب هذا إلى جمهور البصريين أي أغلب البصريين، وإلى سيبويه أيضا. يبدو عمليات النسبة كأنما مشوشة غير صحيحة، بس القول المشهور ذاك القول الذي ذكرته، تقدير الفاعل راجع للكوفيين وتقدير الاسم راجع للبصريين. وقيل يجوز أن يحمل أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقر ونحوه، أو فيكون المقدر مستقرا ونحوه، وأن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه، وهذا ما يذهب إليه ويختاره المصنف، وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن أو استقر. وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كلا من الظرف والمجرور قسم برأسه، هذا قسم ثالث من أقسام الخبر، وليس من قبيل الخبر بالمفرد ولا من قبيل الخبر بالجملة. نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في كتابه المسائل الشيرازيات، المسائل الشيرازيات والحاق، هذا ما يذهب إليه ابن عقيل، والحاق خلاف هذا المذهب، وأنه وأن شبه الجملة، وأن هذا المذكور وهو الظرف أو الجار والمجرور متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف، وقد صرح به وذكر شذوذا في قول الشاعر: لك العز أيها العابد، لك العز إن مولاك عز، إذا مولاك أصبح عزيز أنت تكون عزيز، وإن يهون فأنت لدى بحبوحة الهون، بحبوحة أي وسط، وسط الذل، كائن. الشاهد فأنت هذا مبتدأ، لدى بحبوحة، لدى بحبوحة الهون، فهذا الجار والمجرور صحيح، جاء وقدر كائن وتلفظ بها، قال كائن، فأصل الكلام فأنت كائن لدى بحبوحة الهون. وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبران، كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة. خذ مثال: مررت برجل عندك. نحن رسخت في أذهاننا عبارة منذ أن كنا ندرس الأجرمية، قالوا لنا الجمل بعد النكرات صفات، والجمل بعد المعارف أحوال، صحيح؟ وحفظها البعض حفظا، وقد لا يستطيع أن يطبق هذا الحفظ على المصادر. على كل حال هي محفوظة، الآن نريد أن نضيف إلى هذه المحفوظة محفوظة ثانية، نقول شبه الجملة بعد النكرات صفات أيضا، وبعد المعارف أحوال، يعني شبه الجملة ظرف الزمان والمكان والجار والمجرور نعطيهما حكم الجملة، فإذا جاء بعد نكرة كان صفة، وإذا جاء بعد معرفة أصبح زيد. أو رأيت رجلا عندك، عندك محلها شنو؟ محلها الناصب، في محل ناصب صفة لرجل، رأيت رجلا عندك، ورأيت زيدا عندك عندك في محل ناس حال لمن؟ لزيد، لأن زيد معرفة. واضح؟ ولكن رأيت رجلا عندك عندك، أين العامل؟ لأنه شيء الجملة يحتاج إلى عامل، أين العامل في شيء الجملة في عندك؟ رأيت رجلا عندك، لا رأيت عملت في رجل فقط، عندك صفة لرجل، هذه الصفة صفة صفة النكرة تحتاج إلى عامل أيضا. رأيت رجلا كائنا عندك، مستقرا عندك، موجودا عندك، ثابتا، تقدر. فكما قدرت في الخبر تقدر أيضا هناك الصفة، واضح؟ وتقدر في الحال. نعم، يقول إذا يجب حذفه إذا وقع صفة. الصفة هنا يقصد بها الأعان من الناعة والحال. الصفة يقصد بها الصفة التي تقع بعد النكرة أو الحال الذي يقع بعد المعرفة. نحو مررت برجل عندك، عندك صفة لرجل. نعم نعم. أو برجل في الدار، في الدار عندما تقول جار ومجرور تقول وهو في محل خافض. لماذا؟ على أنه صفة لكلمة رجل. أو حال، أو حال إذا وقع صفة أو وقع حالا، وهنا قصد الصفة بمعنى النعت، والحال ما يكون معادلا للنعت. مررت بزيد عندك، زيد حال كونه عندك، أو بزيد حال كونه في الدار. فإذا عندك التي جاءت بعد زيد وفي الدار التي جاءت بعد زيد هي حال. وكذلك يجب حذفه إذا وقع، وقع الظرف والجار والمجرور صلة، صلة الموصول. جاء الذي عندك، أي جاء الذي كائن عندك أو كان عندك، أيهما؟ هنا يأتي الإشكال. جاء الذي عندك، جاء الذي كائن عندك أو جاء الذي كان عندك. هنا هل يجوز لي أن أتخير فأقدر كان أو أقدر كائن، أو يجب علي أن أقدر أحدهما في خصوص الصلة؟ يقولون أن الصلة لا بد أن تكون جملة. ولعلكم تذكرون في باب الموصول عندما قلنا، ماذا قلنا؟ عندما قلنا في باب الاسم الموصول وأن تكون الصلة جملة على ضمير لائق مشتمل، هذا معنى البيت، أن تكون الصلة جملة، هذه الجملة تشتمل على ضمير لائق، إذن الصلة دائما تكون جملة. ففي باب الصلة لا يجوز أن أقدر ماذا؟ كائن اسم، لأنه إذا قدرت اسم ستكون الصلة مفرد ولا تكون جملة، بينما الصلة لا تكون إلا جملة. ففي باب الصلة لا بد أن يكون التقدير فعل. وبهذا احتج الكوفيون، قالوا هنا لا يجوز تقدير الاسم، اذا لا بد ان نقدر الفعل في كل الاحوال، يعني في باب الصلة، في باب الحال، في باب الصفة، في باب الخبر. جاء الذي عندك او جاء الذي في الدار، لكن يجب في الصلة ان يكون المحذوف فعلا. لماذا؟ لأن الصلة لا تكون إلا جملة، والجملة لا تحصل من تقدير الاسم، واضح؟ الجملة لا تحصل إلا إذا قدرنا أن المحذوف هو فاعل. إذا قدرنا المحذوف اسم، الاسم مع شبه الجملة لا يكونان جملة. عندما أقول زيد كائن عندك، كائن عندك هذا جملة أو شبه جملة؟ زيد كائن عندك، كائن عندك هذا جملة؟ لا، ليس بالجملة، هذا اسم مفرد مع شبه جملة، صحيح؟ أما زيد كان عندك هذا يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا، لأن الصلة من نظام الجملة. التقدير جاء الذي استقر عندك أو جاء الذي استقر في الدار، وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم. واضح؟ إذن متى يحذف العامل في شبه الجملة؟ في كم موضع؟ في أربعة مواضع: بالخبر إذا كان شبه الجملة خبر، إذا كان شبه الجملة صفة، إذا كان شبه الجملة حال، إذا كان شبه الجملة صلة. في الثلاثة الأولى يجوز أن يكون المقدر فعل أو اسم، وفي الرابع وهو الصلة لا بد أن يكون المقدر فعل فقط. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبرا. الآن يقولون بأنه لدينا اسم زمان ولدينا اسم مكان، هذا في تقسيم الظرف أو في تقسيم اسم الزمان والمكان. لدينا في المقابل اسم عين أو ولدينا اسم معنى. اسم عين أحيانا يقال له جثة، زيد، عمر، كتاب، طاولة، مثلا حقيبة، هذا اسم عين أو جثة أو جوهر على مصطلح أصحاب المعقول. ولدينا اسم معنى، اسم معنى مثل القتال، الأفضار، وهكذا. زين، الآن نأتي ونقول، يقولون اسم المعنى يجوز أن تخبر عنه باسم الزمان واسم المكان، فتقول القتال غدا، أخبرنا عنه بماذا؟ اسم زمان غدا، والقتال أمامك، ها؟ أو القتال مثلا أمامك أو عندك أو ما أشبه ذلك. على كل حال نخبر عن هذا الاسم، اسم المعنى، باسم زمان أو مكان. الجثة أو اسم العين يقولون يخبروا عنها باسم المكان فقط، زيد أمامك، زيد أمامك. ولكن السؤال هنا، هل يجوز أن نخبر عن اسم العين، عن الجثة، نخبر عن زيد بالزمان فنقول زيد غدان، أو زيد الليلة، أو زيد يوم الجمعة، نخبر عن زيد بأنه يوم الجمعة، أو نخبر عن زيد بأنه الليلة؟ يقول ابن مالك: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة. اسم الزمان لا يكون خبرا عن الجثة، عن اسم العين، ولكن هذا المنع ليس على عمومه لا مطلقا، وإنما بشرط عدم الإفادة. إذا لم يفد، إذا كان الإخبار باسم الزمان عن الجثة غير مفيد، لابد أن تحصل من عملية الإخبار فائدة للسامع. إذا حصلت الفائدة يجوز. باختصار الكلام نستطيع أن نقول الفائدة تحصل إذا كانت الذات أو كان الجثة أو كان اسم العين كان موجودا لكن وجوده ليس دائما، يعني كان إذا كان وجوده في بعض الأزمنة، مثلا الرطب، الرطب مو دائما موجود، الآن نحن نشتهي رطبا ولا نجد، فإذا مو دائما موجود، يوجد في بعض الأزمنة. فبما أنه يوجد في بعض الأزمنة، هذه الذات، هذه الجثة، اسم العين، الرطاب، لا يوجد دائما مثل وجود زيد، زيد دائما موجود، صحيح؟ يعني من 1920 إلى الآن كله موجود زيد، بينما الرطب لا، موجود في بعض الأزمنة. فأستطيع أن أخبر عن هذا الذي يوجد في بعض الأزمنة، أخبر عنه بالزمان، فأقول الرطب شهري ربيع، فأخبرت عن الرطب بالزمان وحصلت الفائدة لديكم أو لا؟ ولهذا سكتتم، سكوتكم يدل على حصول الفائدة. نعم، لأنه هذه الجثة الإخبار عنها أصبح مفيد لأنها لا توجد بفترات دائمة، وإنما توجد في فترات متقطعة في بعض الأزمنة، فنخبر عنها بالزمان الذي توجد فيه، وهذا صحيح. الهلال الليلة، الهلال مو دائما موجود، الهلال يوجد في بعض الليالي، في أول الليلة الأولى من الشهر، الليلة الثانية. الهلال الليلة، أخبرنا عن الهلال بأنه الليلة، مو بأنه أصبح ليلة، وإنما أخبرنا عنه بأنه ظهر في هذه الليلة، طلع في هذه الليلة، إذن أفاد. أما أن تقول زيد الليلة لا يصح.
ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبرا، ظرف المكان يقع خبرا عن جثة نحو زيد عندك، ويقع خبرا عن المعنى، عن المعنى يقصد الجثة اسم العين، المعنى له اسم المعنى القتال عندك. وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى حال كونه منصوبا، حال كونه ظرف الزمان يقع خبرا عن المعنى حال كون ظرف الزمان منصوبا، منصوبا على الظرفية، منصوبا على أنه مفعول فيه، مفعول فيه. فتقول القتال غدا، غدا مفعول فيه ظرف زمان، أو مجرورا بفي، القتال في يوم خميس. نعم، نحو القتال يوم الجمعة، يوم الجمعة، يوم الجمعة مفعول فيه ظرف منصوب على الظرفية. الناصب، أين الناصب له؟ أين الناصب ليوم الجمعة؟ عامل محذوف، ها؟ كائنون أو كان، ناوين معنى كائن أو استقى. أو تقول زيد عفوا القتال في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، فأخبرنا عن القتال بأنه حاصل في يوم الجمعة. ولكن قد يقال بأنه هذا جار ومجرور وليس ظرف زمان، لأنه صحيح أن المجرور هو اسم زمان، ولكن دخل عليه حرف جر فخرج من كونه ظرف زمان وأصبح جار ومجرور.
ولا يقع اسم الزمان خبرا عن الجثة، قال المصنف، إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال،
الليلة الهلال، الهلال الليلة. لماذا قلنا الليلة فتحناها مع أنها متقدمة؟ الليلة الهلال أصل الكلام، الهلال هذا مبتدأ، الليلة، الليلة منصوبة على الظرفية، يعني كائن الليلة، ثابت موجود الليلة.
والرطب شهري ربيع، التقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع، هذا مذهب جمهور البصريين، وذهب قوم منه المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ، يعني جواز أن يخبر باسم الزمان عن الجثة ولا يكون شاذا، لكن بشرط، بشرط أن يفيد، كقولك نحن في يوم طيب.
قد يشكل عليه بأنه خارج عن محل النزاع، لأنه في شبه جملة جار ومجرور، نحن نريد ماذا؟ نريد أن تخبر عن الجثة بماذا؟ بظرف الزمان المجرد من حرف الجار. أما أن تأتي بحرف الجار فهذا يكون جار ومجرور على كل حال.
المهم هذا يستعمل، نحن في يوم طيب وفي شهر كذا. وإلى هذا أشار بقوله وإن يفيد فأخبرا، فإن لم يفيد امتنع الإخبار باسم الزمان عن الجثة نحو زيد يوم الجمعة،
زيد يوم الجمعة، هذا الترتيب غير صحيح. والذين جوزوا هناك قالوا حتى لو أدخلت فيه أيضا لا يجوز، زيد في يوم الجمعة، زيد في يوم الجمعة أيضا لا يجوز، إذن دخول فيه هذا لا يؤثر، لا يؤثر، فالإشكال الذي توجه هناك لا يأتي.
ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقت ما لم
يقال.
طبعا وعنون البحث وتفصيله للدرس الآتي إن شاء الله. عنونة البحث والدرس بأنه المبتدأ لا بد أن يكون معلوما لدى السامع، لأن الإخبار عن شيء مجهول لا يستفيد منه السامع. عندما تقول ولد ذهب قحط، ولد ذهب، ما أكثر الأولاد الذين يذهبون ويأتون، فذهب ولد يختلف عن ولد ذهب. لماذا؟ يقولون لأنك عندما تأتي بكلمة وتكون هذه الكلمة معرفة، يتوجه قلب السامع وانتباه السامع إلى هذه الكلمة ويبقى منتظرا بتشوق إلى ما تخبر عن هذه الكلمة. عندما تقول زيد، والحال أنك لا تنادي زيد، لست في مقام نداء لزيد. عندما تقول زيد، أنا الآن عندما أقول زيد أجعل نفوسكم متشوقة إلى ماذا؟ إلى معرفة الخبر الذي سأخبر به عن زيد. فزيد يكون معلوما لديكم. أما إذا قلت ولد، أصلا لا تلتفتون، بعضكم أصلا لا يستمعوا إلى هذه الكلمة. فلا بد أن يكون المبتدأ معرفة، لأنه محكوم عليه، مخبر عنه، والمخبر عنه لا بد أن يكون معلوما حتى نستفيد من الخبر. ولهذا يقول ولا يجوز أن تكون النكرة مبتدأ، لأن النكرة شيء مجهول، والمجهول لا يفيد الإخبار عنه. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. إذا أفادت، إفادة النكرة تأتي بعدة طرق، وهذه الطرق نجمعها في طريقين فقط: أن تكون عامة أو تكون خاصة. إن عمت أو خفت، إذا أصبحت عامة أو أصبحت خاصة يجوز أن يخبر عنها. مثلا ما خل، ما رجل عندنا، ما رجل عندنا، ما رجل عندنا، رجل نكرة. ولكن عندما أدخلنا عليها النافي قلنا ما رجلون، فأصبحت عامة. كيف أصبحت عامة؟ لأننا نفينا الأفراد، نفينا كل أفراد هذا الجنس، فإذا أصبح الشيء معلوم. ما رجل يعني لا يوجد رجل عندنا. وكذلك إذا تقدم عليك استفهام، هل رجلون عندنا أو عندكم، الاستفهام عندما يدخل على النكرة يجعلها عامة، وإذا أصبحت عامة تكون مفيدة للإخبار عنها. وكذلك إذا كانت خاصة، وتكون خاصة إما بأن نصفها بنكرة، ولد مؤمن عندنا، صحيح وصفنا ولد بأنه مؤمن، أو بإضافتها ولد زيد عندنا. تفصيل هذا الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.